إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة في القرآن والسنة.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
العقيدة في القرآن والسنة، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن ابن عبد اللطيف الرشيدان، إخراج مساعد ابن بادي الجهني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج العقيدة في القرآن والسنة. أيها الإخوة المستمعون، لازلنا نتحدث عن المناهي اللفظية في العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ولا زال ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان السندي، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ورئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، والمدرس بالمسجد النبوي. وباسمكم فإني أرحب فضيلة الشيخ وأشكر له تعاونه مع البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ صالح.
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
أحسن الله إليك شيخنا الكريم، حدثتنا في اللقاء الماضي عن أهمية حفظ اللسان ووجوب اعتناء المسلم بألفاظه، ثم ذكرت لنا بعض الأمثلة في الأمور المنهي عنها خاصة فيما يتعلق بالعقيدة، سواء كان في باب القدر أو في باب التوحيد، سواء ما يناقض أصله أو كماله، ثم بدأنا نتحدث عن ألفاظ أخرى في غير البابين السابقين، فلعلنا نكمل في بعض ألفاظ يقولها العباد وهي مخالفة للعقيدة، فتفضلوا بارك الله فيكم.
أحسنت، بارك الله فيك. أقول بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الأمر كما تفضلت يا دكتور عبد الرحمن، باب الألفاظ باب ينبغي على كل مسلم أن يعتني به وأن يراعيه وأن يلاحظه وأن يضبط ألفاظه حتى تكون موافقة للحق والصواب الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب كل ما يقدح أو يخالف هذا الحق. كنا ذكرنا بعض الألفاظ سابقا، وكنت حريصا على أن أذكر بعض الأشياء التي هي واقعة في المجتمع من بعض أفراده، وأرجو إن شاء الله أنها لا تعد أن تكون شذوذا، ليس بشيء منتشر عند عامة الناس لكنه شاذ، ومع ذلك نحن نتمنى إن شاء الله أن هذه الألفاظ تزول، وأن من وقع فيها يجتنبها حتى يسلم من تبعة ما يقول. من الألفاظ أيضا يا شيخ عبد الرحمن التي تسمع من بعض الناس أنهم يقولون فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، أنا أذكرها يعني على اللهجة الدارجة، يعني هو لا يرحم ولا يدع رحمة الله عز وجل تنزل، وهذا في الحقيقة لفظ قبيح في شطره الثاني. شطر الأول ربما يكون صحيحا إذا كان الحكم عادلا، فلان لا يرحم، لكن المصيبة في الشطر الثاني إنما يقول لا يخلي رحمة الله تنزل. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يمنع رحمة الله عز وجل أن تنزل؟ والله جل وعلا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ويقول سبحانه وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهذا اللفظ لا شك أن فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه، الإنسان أن يتنبه له ليعلم أن رحمة الله عز وجل إذا شاء إنزالها فإنه لا يمكن لأحد أن يمنع ذلك. أيضا لاحظت من هذه الألفاظ التي يقولها بعض الناس، وهو أنه إذا جاء مثلا يريد أن يحوقل تجد أنه يقول لا حول لله،
اختصار
مخل في الحقيقة، وهذه لو أخذت على ظاهرها فالمعنى ذو خطر، لأنه نفي للحول عن الله عز وجل، والله سبحانه هو ذو الحول والطول والقوة سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به. ما أدري لماذا بعض الناس، وأنا أقطع أن الذي تكلم بها لا يقصد هذا المعنى، هو يريد لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه يختصر، والعجيب أني لا أدري سبب هذا الاختصار. نحن نتكلم بألفاظ كثيرة وكلام كثير فيه المفيد وفيه كثير غير مفيد وفيه من اللغو، فما بالنا لما نأتي إلى مثل هذه الألفاظ التي هي في أصلها ألفاظ شرعية ومسنونة ومأثورة، بل لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نختصر هذا الاختصار الذي لا يليق أبدا أن يكون مع ألفاظ مشروعة مسنونة. فأنا أقول يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم فليقل لما جاء في الشرع لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا حفظك الله، من الألفاظ، وهذا في باب التشاؤم، وألفاظ التشاؤم كثيرة مع الأسف الشديد، أناس يتطيرون ويتشاؤمون بأشياء مرئية أو أشياء مسموعة أو بكلمات يسمعونها، والأصل أن هذا التشاؤم باطل ولا وجه له في الشريعة، وعلى الإنسان أن يحذر منه. من الألفاظ التي تدخل في هذا الباب أن بعض الناس إذا أصابه شيء أو أصيب بحادث أو صارت عليه مشكلة تجد أنه يقول تصبحت بوجه من اليوم، يقول أنا تصبحت بوجه من اليوم، يعني كأن هذا التصبح أو هذه المواجهة التي كانت في الصباح لإنسان هي السبب الذي أوقع هذه المشكلة، وهذا لا يخرج عن كونه طيرة وتشاؤما، وهذا ممنوع في الشريعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه الطيرة شرك، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا الأمر، وإن كان لا يقصد نقول أحسنت حينما لم تقصد التطير، لكن اللفظ في نفسه لفظ قبيح لا ينبغي، عليك أن تجتنبه، ولتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولتعلم أن لله عز وجل حكمة فيما أصابك، والله عز وجل يبتليك بهذه المصائب، واعلم أنك إن صبرت عليها فلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلا يصيب الإنسان من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه. أيضا من الألفاظ حفظك الله التي لا تليق ولا تنبغي أن بعض الناس إذا رأى شخصا قد رزق شيئا، وهذا الرزق يعني كان سببه من قبل شخص لا يراه الشخص المؤهل لذلك، تجد أنه يقول رزق الهبل على المجانين، نسمع هذا شيخ عبد الرحمن، وحقيقة أن هذه يعني يقولها بعض من لا يدرك ما يقول. ينبغي أن تعلم يا أيها القائل أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهو قد تكفل به سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فرزق من أسميتهم بالهبل على الله وليس على المجانين، فهذا من اللفظ الذي لا يليق أن يقوله الإنسان، يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من الألفاظ حفظك الله التي ترجع إلى إثبات شيء من صفات لله عز وجل لم تثبت له، بعض الناس يتقول فيثبت لله عز وجل شيئا بلا دليل، لاحظت مثلا أو سمعت من بعض الناس إذا قيل له كيف حالك يقول الله ينشد عن حالك أو الله يسأل عن حالك، ما الدليل عندك يا عبد الله؟ يعني هذا إثبات صفة بلا دليل، ما الدليل على أن الله عز وجل يسأل عن حالي؟ الله عز وجل يسأل عما يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس ذلك عن جهل منه، لكن السؤال والبحث إنما هو في الدليل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن الإنسان إذا سأل عن حال شخص فإن نتيجة ذلك أن الله عز وجل يسأل عن حاله أو ينشد عن حاله، فمثل ذلك لا ينبغي الإنسان أن يتكلم به بلا دليل، إن كان عندك دليل على هذا فالحمد لله، وإلا فليس لك أن تتقول على الله سبحانه وتعالى.
كما تعلمون بعضهم ربما يعني يذكر أسماء التي دائما موجودة في بعض المطويات أو موجودة في غلاف المصاحف على رواية الوليد بن مسلم 99، وبعضهم لا بدأ يعني ينتشر قضية تسمية الله تبارك وتعالى بأسماء ربما يستحسنها أو وجدها في أي معلق أو كذا.
لا شك أن هذا تنبيه في محله حفظك الله، أسماء الله عز وجل توقيفية، وهذا بإجماع السلف، لا يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. كون الإنسان يتساهل في هذا الأمر فما استحسن بعقله سمى الله عز وجل به أو في أي من أي مصدر يستقي صفة لله عز وجل، لا شك أن هذا أمر غير صحيح. ولذلك أنا أتمنى أن كل إنسان يريد أن يتحفظ في هذا الباب أن يقرأ في الكتب المعتنية بذكر الصحيح من أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا أظن أنه من الأمر المهم للإنسان أن يعلم أسماء الله وصفاته. وأي شيء أهم من هذا الأمر؟ لعلك تسمح لي يا شيخ بالانتقال إلى لفظ آخر يذكره بعض الناس، وهو أنه يثبت فعل التبارك لغير الله سبحانه وتعالى. مثلا لاحظت أنه في المعايدة مثلا تجد أنه تقول له عيدك مبارك فيرد علينا وعليك يتبارك، يعني العيد يتبارك. أو تجد فلانا أن بعضهم يقول فلان تبارك علينا. ينبغي أن يعلم أن لفظ التبارك أن هذا الفعل فعل مختص بالله سبحانه وتعالى، فلا يطلق إلا في حقه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. لو تأملت نصوص القرآن والسنة تجد أن هذا الفعل ما أضيف إلا لله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر. والله عز وجل هو المبارك والعبد هو المبارك، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالله عز وجل هو المبارك والعبد هو المبارك.
البركة من الله،
نعم،
والله هو الذي يبارك.
نعم.
إطلاق البركة على شيء لم يرد فيه النص.
أحسنت، بارك الله فيك. الحقيقة أن نسبة البركة بغير دليل من الأمر الذي لا ينبغي، عدا أن إعطاء البركة وإنزالها هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به، وهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. الآن وأنا قادم إليك شيخ كان يكلمني أحد الفضلاء زل به لسانه يعني في كلمة قريبة من مما تفضلت به، يعني أنه نسب البركة وأن تأتيكم البركة من فلان أو عبارة نحو هذه، وهذا لا ينبغي. يعني في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام حي على الطهور المبارك، ثم قال والبركة من الله، وهذا يقطع جذور الشرك من القلوب في الحقيقة ويجعلها تتعلق بالله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يجب أن تطلب البركة منه وأن تعلق القلوب به سبحانه وتعالى في استنزالها. أما نسبتها وأن فلانا يعطي البركة وبعض الناس يتوسع، لا سيما ممن تعلق قلبه بغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين والأنبياء وما إلى ذلك، فهذا من الأمر الذي ينبغي أن يعلم أنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، بل قد يلقي صاحبه في أوحال الشرك. أيضا لاحظت حفظك الله من بعض الألفاظ التي تقع ربما يتساهل بعض الشباب في إطلاقها، تجد أنه إذا رأى شخصا ما أعجبه يقول فلان شكله غلط، ومثل هذا لا شك أنه أمر لا ينبغي. الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله جل وعلا يقول الذي خلقك فسواك فعدلك. فلان هذا الله عز وجل هو الذي سوى صورته وهو الذي خلق شكله، فمن الخطأ في الحقيقة أن تطلق هذا اللفظ أن تقول فلان شكله غلط والله قد سواه وأحسن خلقه، هذا أمر لا ينبغي. أيضا من الألفاظ التي على ألسنة الناس تنتشر أنه يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، نسمعها يا شيخ ولا أدري يعني هل هو يتورع عن كلمة أنا؟ إذا كانت كلمة أنا على سبيل التعريف فلا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق وأعلمهم بحق الله عز وجل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذا كانت الكلمة على سبيل التعريف لا على سبيل الفخر والخيلاء فلماذا تستعيذ بالله عز وجل منها؟ أيضا
الشيخ أنا سمعت بعضهم يقول لأن أنا جاءت في القرآن في مواطن الذم عن إبليس وجنوده فيقول أنا.
أنا أقول ليس الأمر راجعا إلى لفظ أنا، إنما راجع إلى الكبر والخيلاء أو العجب أو ما صاحب ذلك مما لا ينبغي. أما مجرد كلمة أنا هذا لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها. أيضا بعض الناس حفظك الله يقول لا حياء في الدين. أقول حفظك الله الحياء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من الإيمان وأنه شعبة منه. هو لا يريد، أنا أجزم لك أن المتكلم بهذا في الغالب لا يريد هذا النفي أن يكون الحياء من الدين، إنما يريد أنه لا يستحيا من طلب العلم أو من معرفة الحق والصواب. ولذلك نقول لهذا الإنسان قصدك حسن، ولكن قل ما قال الله عز وجل، والله لا يستحي من الحق. وهذا ما قالته أم سليم كما لا يخفاك يعني في حديث الصحيحين، لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ إذن أن يقول الإنسان مثل هذا الأمر لا مانع، أو أن يقول مثلا كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فمثل هذا لا بأس به. أما أن يقول لا حياء في الدين، يعني هذه مشعرة بأن الحياء ليس من الدين، وهذا ليس بصحيح، إنما لا حياء في التفقه في الدين، هذه كلمة لا بأس بها. أيضا حفظك الله، سمعت بعض الناس يقولون من لا يخاف الله خف منه، أو كما يقول في الدارجة خاف منه، وهذا في الحقيقة أيضا لا ينبغي. وأذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا اللفظ وقال إن من لا يخاف الله ينبغي أن يكون أحقر وأذل من أن يخاف منه، والله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أحد قولي أهل التفسير في الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. فالذي ينبغي أن لا يخاف الإنسان من هؤلاء الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تعلق المخافة بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان مع الله عز وجل فلن يضره شيء بتوفيقه وعونه جل وعلا. أيضا من الألفاظ التي لاحظت انتشار تلفظ بها عند بعض الناس ولا سيما في الشباب أنهم يقولون ساعة لقلبك
ساعة ربك
وساعة لربك، وأنا أقول يقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذي ينبغي أن يتأدب الإنسان مع الله عز وجل، يعني حينما يقول ساعة لله وساعة للقلب، هذا حظ عبادة الله عز وجل ومراقبته منك يا عبد الله، أنك تعطيه ساعة ثم بعد ذلك كأنك غافل عنه فتعطي لقلبك ما تريد. هو يريد أنني أريد أن أتوسع، أريد أن يحصل لي شيء من الانبساط، لكن الكلمة فيها ما لا يليق استعماله، فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى.
شيخنا كما ذكرت يعني قضية خاصة بعض الألفاظ يعني في وسط الشباب يعني أرادوا فيها المزاح والفرح والسرور دون أن يلاحظ المعنى الشرعي
ودون معرفة ما يترتب على هذه الألفاظ. وهذا يدلنا حفظك الله كما لا يخفاك على أهمية العلم وعلى أهمية التفقه في الدين، وأن طلب العلم ليس من الترف، بل والله إنه من الفريضة من الأمر المهم. كيف يستقيم للإنسان فعله، كيف يستقيم للإنسان قوله وهو جاهل بأحكام الشريعة ويمضي كما يشاء فيما يستحسنه عقله، وربما يقع في معاطب، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة.
لعل الألفاظ انتهت في هذه الأبواب، لأننا سننتقل لموضوع آخر فيما يتعلق بهذه المسائل. شيخنا الكريم، أن هناك يعني ألفاظ تجري على ألسنة الناس يظنونها أنها نص من القرآن والسنة، وبعض الروم قال الله أو قال صلى الله عليه وسلم، وهي لا ليست لا قرآن ولا سنة، وإنما ربما كثير الناس العامة سمعوها فظنوها أنها من النصوص الشرعية.
الأمر كذلك، وهذا مع الأسف الشديد شيء منتشر، والحقيقة أنك تعجب كيف أن مثل هذا الكلام يتداول على أنه نص إما آية أو حديث، مع إمكان السؤال وإمكان المعرفة، لكن قلة الاهتمام يعني ربما تكون السبب. أنا لاحظت مثلا أن بعض الناس يقول كثرة السلام تقل المعرفة، وهذا في الحقيقة يعني كأنه لا لاحظ شخص يكثر السلام يقول كثرة السلام تقل المعرفة أو عبارة نحو هذه، مع أن هذا من خير الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا في الحقيقة كثرة السلام من حقيقة الإيمان. يعني عمار ابن ياسر رضي الله عنه كما علق البخاري رحمه الله في صحيحه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، العالم كل الناس، والإنفاق من الإقتار. فهذا من الإيمان ومن خير الإسلام أن يكثر الإنسان من السلام. لا ينبغي أن يواجه الإنسان يقال له لا تكثر السلام فإن كثرة السلام تقل المعرفة، بل تزيد المعرفة وتزيد المحبة بإذن الله عز وجل. أيضا لاحظت أن هناك جملة منتشرة جدا وهي قولهم على نياتكم
ترزقون. نعم.
ويظنونها آية أو حديثا، والحقيقة أنها يعني لا شك أن النية لها أثر في الرزق، أن الإنسان بالنية الحسنة قد يعطيه الله سبحانه وتعالى، لكن الملحظ هنا فقط هو في نسبة هذا اللفظ إلى القرآن أو السنة، وهذا ليس بصحيح. وليس للإنسان أن يضيف إلى كلام الله عز وجل ما ليس منه، ولا أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الإنسان أن يتنبه، حتى المشكوك فيه لا ينبغي لك أن تطلقه حتى تتحقق.
هذه الواتساب والوسائل التواصل فتحت علينا هذه الأبواب شيخ،
الشكوى إلى الله. نعم. الله المستعان. أيضا ربما لا تقل عن اللفظة السابقة وهي الأقربون أولى بالمعروف، هذه أيضا ليست آية ولا حديث على صحة المعنى. نعم. المعنى صحيح لا شك أن كل من كان منك أقرب كان أولى بمعروفك، لكن الإشكال أيضا لا يزال في مسألة نسبة هذا، أو ظن أن هذا مضاف إلى كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر لا شك أنه ليس كذلك. أيضا لاحظت من الألفاظ التي تنتشر عند بعض الناس، وربما تجد أنها يعني من المسلمات عند بعضهم، وهي قولهم: الهدية لا تهدى ولا تباع. تجد التزام بذلك، إذا وصلته هدية مثلا من أحد فإنه يلتزم تماما، يعني حتى لو كان محتاجا إلى إهدائها أو بيعها تجد يقول: لا ما يصح. لما؟ يقول: لأن الهدية لا تهدى ولا تباع. وهذا يعني القول ليس آية ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يعني لو بني عليه حكم فالحكم غير صحيح، بل الذي لا شك فيه ولا ريب أن من تملك ما أهدي إليه فإنه يحل له أن يبيعه، يحل له أن يهديه كما يشاء، يتصرف فيه بما تقتضيه المصلحة. أما أن تمنع نفسك أو ربما منعت غيرك من أن يهدي أو يبيع ما أهدي إليه فالأمر ليس كذلك، وليس على هذا دليل يصح. لعلي أختم شيخ عبد الرحمن بكلمة لاحظت أيضا تكلم بعض الناس بها، ووجدتها أيضا مكتوبة في هذه الوسائل، وسائل التواصل المعاصرة. تجد أن بعضهم إذا أراد أنه يحث على السعي والعمل والاجتهاد في الرزق وغيره، تجد أنه يقول: اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك.
بعضهم يقول حديث قدسي قال الله.
أيوة أحسنت. هو لا يسوقه أصلا إلا هذا المساق، يعني هذا كلام الله حينما يقول اسعى يا عبدي. فالسياق واضح أن الكلام مضاف إلى الله سبحانه وتعالى: اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. فيقال أولا: هذا القول لا دليل عليه، لا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك القول، والأمر ليس سهلا أن تضيف قولا إلى الله عز وجل، والله سبحانه يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حذار يا عبد الله أن تضيف إلى الله عز وجل قولا لم يقل، فالمقام يحتاج منك إلى كثير من التحرز. هذا عدا أني أرى أن هذا اللفظ لا يليق إطلاقه في حق الله عز وجل، فشأن الله أعظم، شأن الله أعظم من أن يسعى مع عبده. كيف وهو المدبر وهو الميسر وهو المعين وهو الذي يقدر الأقدار وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ فالحقيقة أن اللفظ لا من جهة إطلاقه ولا من جهة معناه أراه مناسبا، وينبغي على الإنسان أن يتنبه وأن يتحفظ. والحمد لله أدلة الكتاب والسنة التي تحث على العمل والاجتهاد والنشاط في طلب الرزق هذا يعني متيسر ولله الحمد، ولا حاجة إلى أن نستحدث كلاما نضيفه إلى نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو ندرجه على أنه حديث قدسي. وبالمناسبة الأحاديث القدسية يا شيخ عبد الرحمن، وأنت جزاك الله خير يعني متخصص في هذا المجال، كثير مما تتداوله العامة في ثبوته نظر.
نعم.
أليس كذلك؟
بل.
ولذلك على الإنسان أن يتحفظ وأن يحرص على أن يأخذ من مصدر موثوق، وعلى أن يستقي معلوماته في هذا الجانب من الكتب التي اعتنت بصحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كلامه أو مما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أشكركم على هذا الجهد الطيب وهذا الجمع وهذا الإلقاء، أسأله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يكتب له البركة والنفع. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي، رئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب وأستاذ العقيدة بكلية الدعوة وصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمدرس بالمسجد النبوي، جزاه الله خيرا حيث كان عبر حلقتين يحدثنا عن المناهي اللفظية في العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. وأشكركم أنتم على متابعتكم وإنصاتكم لنا، آمل اللقاء بكم وأنتم على خير. أدعو الله تبارك وتعالى أن يسعد أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقيدة في القرآن والسنة.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
العقيدة في القرآن والسنة، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن ابن عبد اللطيف الرشيدان، إخراج مساعد ابن بادي الجهني.